أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحصل لدينا من البحث في المقام التالي أننا لم نحصل على دين يدل على ولاية شرعية من مسمى بقضاء التحكيم، وهذا قلنا يساوي إنكار وجود شيء على وجه الحقيقة اسمه قضاء التحكيم، لكن هذا لا ينبغي أن يعد تشنيعا على القائل به، بمعنى أن وجود قضاء التحكيم من البديهيات. صحيح، نحن نعلم أن وجود شيء بعنوان الحكم أو ما يقال له قاضي التحكيم في الحياة بديهي، لكن الكلام كان في إعطاء ولاية شرعية لهذا الذي يكون حكما بين الناس ويقرارا بين الناس حكما، أو عدم إعطائه ولاية شرعية في الفروض التي يكون فيها في مقابل القاضي المنصوص في عصر الحضور أو في عصر الغيبة. فبعد أن فرغنا عن أن القاضي المنصوب في عصر الحضور وبسط اليد هو المعين بشخصه، تصورنا قاضي تحكيم مستجمع لشرائع القضاء مع النص والإذن، وفي عصر الغيبة قلنا يتصور في حالتين، إن اشترطنا الاجتهاد كما تقدم أو ما في حكم اشتراط الاجتهاد، لا أقل الشك في نفوذ الحكم، عدم وجود مطلقة يتمسك بها، كما انتهينا في الأخير أنه ما يكون دليل على الاجتهاد في جميع الحالات في الظروف، وإن كان في عصر حالة عدم بسط اليد وإلى آخره توجد المقبولة نعمة الدليل سندا ودلالة، وكذلك المشهورة على النقل الذي لم نصححه. في هذه الحالة قلنا في حالتين يتصور قاضي التحكيم، الحالة الأولى أن يقال بعدم اشتراط الاجتهاد، وهذا بحث سيأتي أنه يشترط أو لا يشترط الاجتهاد، فحينئذ يتصور وجود قاضي منصوب وقاضي التحكيم، قاضي منصوب والمجتهد، وهذا هو قاضي التحكيم غير مجتهد. والحالة الثانية أن يقال بلزوم الرجوع إلى الأعلم إما مطلقا أو في البلد، فغير الأعلم في ظرفه إما مطلقا أو في البلد ما يقابل القول، هذا أيضا يتصور مستجمع لأصل الشرائط ويتصور كونه قاضي تحكيم لإذن لأنه فقيه ولكنه ليس القاضي. لكن الشيء اللي يهمني التركيز عليه إلى هنا أن بحثنا حتى الآن كان في التماس دليل على الولاية الشرعية من قبل الله سبحانه وتعالى لمن هو الحكم من باب تنصيبه شرعا في الواقعة الخاصة التي تراضى بها الخصمان. لا تقولوا قاضي منصوب، فرقه عن قاضي منصوب يبقى واضح، لكن له المقام الكلي القضائي، هذا سواء النص الخاص أو العام، هذا لا الكلام عن كونه منصوبا شرعا في المورد الخاص، منصوب شرعا أريد منها يعني كونه له ولاية شرعية. وذكرت غير مرة وأكرر أن القائل بلزوم التراضي بحكمه بعده هذا إفراغ له من محتواه القضائي في الحقيقة، لأنه لا حكم حينئذ يلزم إنفاذه شرعا، لا حكم يلزم إنفاذه شرعا. أقول حتى في هذا المورد النبوي الذي استدل به بعض المحققين وهو من روايات العامة ولم يكن عند دلالة ولا دلالتان يصدق، حتى لو قلنا بأنه لا يلزم إنفاذ الحكم لأنه العوام لا يعرفون متى يعدل ومتى لا يعدل، فإن لم يعدل فعليه لعنة الله سواء كان رفاهما بعد ذلك شرط أو لم يكن شرط، لأنهما تراضيا في طول الوثوق به. إنما أقول هذا الكلام يا إخوان لما سيأتي إن شاء الله في الموقف الخامس عند الحديث عن مدى نفوذ حكم قاضي التحكيم من الاستدلال بأدلة لا تفضي بنا على تقدير تماميتها إلى القول بولاية القاضي في المقام، بل تفضي بنا إلى لزوم الالتزام بحكمه من باب آخر. وهذا ما ينبغي أن يقال، لا ما فعله بعض المحققين، وهو يستدل على ولاية قاضي التحكيم فجمع بين نوعين من الأدلة. النوع الأول هو النوع الذي تعرضنا له، الذي يدل على ولاية القاضي في هذه الحالة، أو الذي يدل على مشروعيته، وقلنا يساوق ولايته إلا لا معنى له. وبين النحو الثاني من الأدلة التي قد تفضي بنا إلى لزوم الالتزام بحكمه، لا من باب ولاية حكمه، بل من باب مثلا أوفوا بالعقود، أو من باب المؤمنون عند شروطهم، هذه ليست ولاية لحكمه، هذا التزام بما ألزم به نفسه، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، أو قاعدة الإلزام قد يستدل بها. هذا لا يفضي يا إخوان بالدقة إلى ولاية القضائية لقاضي التحكيم، هذا يفضي إلى أن الإنسان إذا التزم بشيء يلزم به، أو إذا صدق العقد هنا يكون مشمولا لأوفوا بالعقود، وهو من أدلة اللزوم، فيكون لزوم من سلخ لزوم العقود، من سلخ لزوم الشروط، من سلخ لزوم الصلح، من سلخ لزوم قاعدة الإلزام على تقدير شمولها للمقام. وهذا لا يعني ولاية لحكم القاضي، بل يعني المسؤولية من المحكوم عليه تجاه المحكوم له، والوفاء معه بهذا العقد أو بهذا الشرط أو بهذا الالتزام أو بهذا العهد أو بهذا الصلح إن صدق عليه أنه صدق. وهذا لا ينحصر بالقضاء ولا ينحصر بقضاء التحكيم حينئذ، كل من طبق عليه العنوان يفضي إلى هذا. من هنا هذا لا ينتج لنا قاضي تحكيم بالمعنى المصطلح الذي له الولاية، هذا ينتج لنا التزام بما تصالحنا عليه، التزام بما تعاهدنا وتعاقدنا عليه. فهذا بالدقة يا إخوان لا يفضي إلى مشروعية قاضي التحكيم ولزوم حكمه بما هو قاضي تحكيم، يعني لا يفضي إلى القول بالدقة بولاية قاضي التحكيم في المورد الذي هو فيه قاضي التحكيم. يوجد انتباه لهذه النقطة، لأن غير واحد من المحققين شفت خلطوا الأدلة بعضها بالبعض الآخر، مع أن هذه من سلخ آخر، وإن كان بعض المحققين نبه إلى أن نتائج هذه الأدلة غير نتائج بقية الأدلة، لكن إذا كان الأمر كذلك فانفصل هذه، لا تبحث في أصل مشروعية القاضي كما بحثنا، بل تبحث في أن حكم القاضي بعد ذلك هل هو لازم النفوذ أو لا بد لينفذ من التراضي به بعد الحكم. فهنا يستدل بهذه الأدلة إن تمت على نفوذه، ويقال حينئذ بأن نفوذه مو من باب الولاية، من باب آخر وهو باب التعاقد، باب الشروط، باب الصلح. أحسنتم، هذا سيأتي في المقام الخامس إن شاء الله. المقام الرابع عقدناه للحديث عن شرائط قاضي التحكيم، وهو بحث لم يطرح بشكل مفصل بين المتقدمين، بل تجد أن المتقدمين بين من ادعى، طبعا المتقدمين والمقصود المتقدمين يعني الذين تعرضوا لقاضي التحكيم، يعني ما حدث المبسوط وما بعد المبسوط، ادعوا الإجماع على أن شرائط قاضي التحكيم هي شرائط القاضي المبسوط جميعا غير النص. من هنا كثير من المحققين قالوا بالبداهة لا يوجد قاضي تحكيم تعطيه الغيبة، لأن كل قاضي اجتمعت فيه الشرائط فهو قاضي مبسوط، وصورنا بحالة نادرة كيف يمكن تصور قاضي منصوب في حال الغيبة، وقلنا المراد بحال الغيبة حال عدم بسط اليد في السلطة الشرعية في مقابل بسط يد السلطة الشرعية، والعصر الحضور أيضا كذلك الباب صاحب الجواب يقول: ومراد الماثل من حصر الغيبه ما يشمل عصر الحضور كعصر الصادقين عليهم السلام، يعني عصر ليست فيه الدوله الشرعيه هي المبسوطه في اليد والمتصديه للسلطات بكاملها. هنا الشرائط كما تعلمون عديده، جمله منها ثبتت شرطيتها مثل الاسلام، مثل الايمان، مثل الرجوله، مثل الى اخره، وجمله منها لم تثبت شرطيتها. تارة يكون كلامنا في القاضي اللي هو محل الكلام ينبغي ان يكون، اللي حكمه يكون لازم النفوذ به، يعني له ولاية شرعية قضائية، لنفرض أن قاضي التحكيم ثبت بهذا المعنى، مجرد فرضية، فحينئذ لابد من النظر في الأدلة التي دلت على مشروعيته بهذا المعنى لنرى أنها هل تثبت هذه الأدلة لزوم اشتراط الشرائط المذكورة أو لا تثبت لزوم اشتراط الشرائط المذكورة، هل فيها إطلاق أو ليس فيها إطلاق. أقول تقدمت الأدلة يا إخوان، وكان معظم الأدلة هو نفسها الأدلة التي تجري في القاضي المنصوب، المقبولة المشهورة صحيحة الحلبي إلى آخره، قسم منها كانت مراسيل لا قيمة لها، ها؟ في عالم الاستدلال لا قيمة لها، تكون صادقة لا ندري، ها؟ حينئذ نقول إذا كان الأمر كذلك فيقوى في النظر، يقوى في النظر على ما بنينا عليه من أن المشهورة واردة في قاضي المنصوب، فإذا قلنا تشمل قاضي التحكيم وقلنا تلك تشمل، فهذه الروايات لا شك في أنها تدل على شرطية أن يكون منكم شرط العدالة مثلث وإلى آخره، لأنه صار مقام إعطاء منصب شرعي في واقعة خاصة من الله سبحانه وتعالى، لكن متى؟ في ظرف فراغ الخصمين، حيث نتصوره قاضيا إذا كان له ولاية في هذه الواقعة، فحينئذ لا شك ولا ريب بأنه سوف يكون بناء على ثبوته إن ثبت بهذه الأدلة سوف يكون من البداهة بمكان أن شرائطه نفس شرائط، وليست القضية كما يقول بعض المحققين لم أعثر لهم على دليل، المدعون صاحب فقه القضاء لم أعثر لهم على دليل على لزوم اشتراط شرائط القاضي المنصوب في قاضي التحكيم، فإن نفس أدلة المشروعية هي نفسها تدل على الشرائط، إلا إذا كانت الأدلة من قبيل مشهورة أبي خديجة، وقلنا بأنها غير واردة في القاضي المنصوب، وقلنا شيء من قضايانا أو قضائنا لا يدل على الاجتهاد، فحينئذ نقول أقصى ما في البيت أنها دليل مطلق، فإن وجد مقيد نقيدها به. وعمدة ما استدل به في المقام غير هذه الأدلة هو الإجماع المدعى، إلا أن الإجماع قلنا لا قيمة له في المقام، فإن أصل قاضي التحكيم لم يدع الإجماع فيه إلا من المبسوط فما بعد، والمبسوط لم يخطر نفوذ حكمه أساسا، كلامنا في قاضي التحكيم الذي يكون له ولاية قضائية، انتبهوا يا إخوان للنقطة، يعني منصوب من الشارع في هذه الواقعة، يعني يوجد نصب شرعي لكن نصب موضعي في مقابل المنصوب للمقام المطلق، لا فرق حينئذ، إذا كان حتى يحكم بالحق يلزم أن يكون حكمه عن اجتهاد، ما فرق بين هذا وذاك، لا فرق بينهما، إذا تحدث عن ولاية إلهية له في وقائع خاصة وهي الوقائع التي يتغاضى بها الخصمان ابتداء، إذا قلنا يلزمهما حكمه، هنا محل كلامنا، هنا على كل حال إن استدللنا عليه بأدلة القاضي المنصوب فبها إن استدللنا عليه بالإجماع كما اقتصر كثير من المحققين، فقلنا الإجماع لا أصالة له في المقام، بل تحققه غير ذلك، فإن أكثر المتقدمين لم يشيروا إلى هذا البحث أساسا. ولكن ذهب السيد الخوئي رحمه الله مقاله الشريف خلافا للمشهور، بل يكاد يقول انه تسالى، هو الى ان الاجتهاد ليس شرطا حتى اختار تحكيم هذا المعنى، واستدل على ذلك بادله ثلاثه. الدليل الاول ايات وروايات الحكم بالحق والعدل وما انزل الله. قاضي المنصور فقال هذا دليل على عدم اشتراط الاجتهاد فيه، فإنه هذه الآيات والروايات تدل على عدم الاشتراط، تدل على لزوم الحكم بالعدل، الحكم بالحق إلى آخره. هذا الكلام يا إخوان غريب من جهة أن السيد الخوئي هذا الكلام لم يقله ولم يقبله ولم يتعرض له في قاضي المنصور. أنا سألك، أنت جنابات قلت في القاضي المنصور لا يوجد لديك نص، فإن مقبولة عمر بن حنظلة تام دلالة غير تمثال مشهورة أبي خديجة والدة في القاضي تحفيز بكلا مثلين، فما عندنا دليل، والتوقيع ايضا ضعيف والى اخره. انما تمسكت بشرط الفقاهه والافقهيه في البلد من باب القدر المتيقن، اليس كذلك؟ فاذا كانت هذه الاطلاقات تنفي شرط الفقاهه ويلتزم بلزوم الحكم بالحق سواء عن قضاء عن تقليد او غيره، لم يكن الامر هناك كذلك، فهذه المطلقات جريئه هناك، لماذا تتمسك بالقدر الكفاية؟ وإذا كانت هذه المطلقات تامة فلتجب هنا وهنا، إذا كانت غير تامة فليجب القدر المتيقن هناك وهنا. مقبولة أمر بن حنظلة ألغيها مولانا بالنسبة للسيد الخوئي، والغاء ضعيفة السند، وهذا رجوع الى الاستدلال من مشروع ابي خديجه، خرجنا عن الايات. دعنا نقول كل دليل نحاكمه على انفراده. هذه الايات لماذا لم يستدل بها السيد الخوئي هنا كما استدل بها صاحب الجواهر وتمسك بالقدر المتيقن؟ اما لانه يعتقد انها وارده حيثيا كما قلنا لا تشير الى شرائط الولايه في القاضي، نقول هذا القاضي له ولايه وذاك له ولايه، ذاك ولايته في المنصب، ولا تكون له ولاية في الحقيقة إلا في الوقائع، غاية الأمر ذاك يستطيع من البداية يلزم المتخاصمين بالرجوع إليه. أساسا ما في شيء اسمه إلزام المتخاصمين بالرجوع إليه، لأن المتخاصمين إذا لم يختار الذهاب إلى القاضي، القاضي لا يلزمهما بالرجوع إليه. كلام مو في إقامة الحدود وما نظر، كلام في الخصومات القضاء. ها صحيح القاضي له تلك الولاية إقامة الحدود وغيره في حالة واحدة، هي ما لو أدى التشاح للهرج والمرج في النظام العام إلى التخالف، ها؟ فحينئذ أساسا الرجوع إلى القاضي هو الذي يجعل له ولاية فعلية، والولاية الكلية ما لها قيمة، الولاية لا تكون إلا الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، والولاية ما لم تتشخص في مورد لم تكن ولاية فعلية، تبقى ولاية عنوانية. فالقاضي المنصوب وقاضي التحكيم من هذه الجهة، من جهة أن الولاية دائما على اثنين واحدة، إنما الكلام أنه هناك في ظروف نادرة قد يستدعيهم لعنوان ثاني، ولا أنهما متخاصمان لوصول القضية إلى حالة تشاح وإخلال بالنظام العام، بينما هنا ابتداء هما باختيارهما يذهبان، هناك هم كذلك في غالب الظروف. فإذا الحكم بالحق هو المطلوب، قطعا مو موردها ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، انا انزلنا اليك كذا، قطعا هذه الايات والروايات موارده بس في قاضي التحكيم، وارده في كل من يحكم بين الناس، صحيح؟ سواء كان قاضي منصوب او قاضي تحكيم، جيد؟ ثبت لدينا تنزلا نقول وجود شيء اسمه قاضي تحكيم له ولاية. إذن هذا الدليل إن كان دليلا على عدم شرطية الفقاهة والاجتهاد فليكن دليلا في البابين، وإذا لم يكن دليلا فهو غير دليل في البابين. بعبارة أخرى من هذه الجهة لا يوجد فرق بين القاضي المنصوب وقاضي التحكيم، لأن هذه الآيات ليست واجدة لا في القاضي المنصوب ولا في قاضي التحكيم، واجدة في الحاكم بين الناس والذي قد يكون قاضي منصوب وقد يكون قاضي تحكيم. فالاستدلال بها إما فيها إطلاق لنفي شرطية الفقهاء فهي في الاثنين، طبعا لا معنى تمسك بالقرن المفارق، وإما ليس فيها إطلاق ففي البابين فليتمسك هنا بالقرن المفارق. فالواضح من جهة الدليل. الدليل الثاني الذي استدل به السيد الخوئي مشهورة أبي خديجة، قال مشهورة أبي خديجة واردة في خصوص قاضي التحكيم أساسا هو، ونحن أجبنا في محله لأن مشهورة أبي خديجة فإني قد جعلته علل الكبرى كلية ويجعل النفس ليست واردة في خصوص قاضي التحكيم واردة في قاضي المنصوب، وحينئذ لا تدل على شرطية الاجتهاد بحسب أحد النقلين، لكن لا تنفيه. يعلم شيئا من فضائنا أو من فضايانا لا تدل على شرطية الاجتهاد كما قلنا سابقا، لكنها لا تنفيه أقصاها مطلقة، نخيرها بالأدلة التي دلت على شرطية الاجتهاد هنا، لكن على مبنى من أنها صحيح والمقبولة غير صحيح وهي واردة في خصوص قاضي التحكيم تتم دليلا. نعم تتم دليلا المقام، لكن خالفناه على كل حال، قلت هي موردها القاضي المنصوب، فإذا مطلقة تقيد بالأدلة الأخرى التي هي أدلة فقاهة القاضي المنصوب، وحينئذ تصح أجنبية عن قاضي التحكيم. الدليل الثالث الذي استدل به في المقام دليل متقدم صحيحة الحلبي، ليس هو ذاك، محمد بن الحسن بإسناد عن حسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله ربما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة فيتغاضيان برجل منا، فقال ليس هو ذا، إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسهم. هذه هي الرواية. السيد الخوئي اختار أنها واردة في قاضي التحكيم، وإحنا قلنا هذه واردة لحيثية خاصة. أحسنت، وهي ليست بفضل البيان من جهة أن القاضي قاضي منصوب أو قاضي تحكيم في هذا المورد، وثبت بأدلة أخرى أنه قاضي منصوب، فهي أساساً لا نستطيع أن نستفيد منها أنها واردة في قاضي التحكيم. لكن السيد الخوئي الذي بنى على أنها واردة في قاضي التحكيم وفي هالمورد فهمنا أنه يتبنى ورودها في قاضي التحكيم، قال لأن الرواية مطلقة، ربما كان من الرجلين من أصحابنا المنادى الشيخ يتغاضيان برجل منا، سواء كان مجتهداً أو لم يكن مجتهداً، مطلق الرواية. الجواب أننا لو سلمنا أنها واردة في قاضي التحكيم هي ليست بفضل البيان من جهة شرطية الفقاهة أو عدم شرطية الفقاهة، شرطية العلم بالحكم أو عدم شرطية العلم بالحكم، من جهة شرطية العدالة أو عدم شرطية العدالة إلى آخره، ليست بفضل البيان، هي مسوقة لبيان حكم آخر وهي أنه القاضي بنحو القضية الخارجية الذي يقيم حكمه بالقوة على الناس مبرض الناس ورجوعهم إليه، هذا صنف قاضي مذموم لا شرعية له لا حقانية له. هذه هي الأدلة الثلاثة التي استدل بها السيد الخوئي رضي الله تعالى عليه على نفي شرط الفقهاء، وأي من هذه الأدلة لا يقوي كالمقام. والصحيح أننا لو سلمنا وجود قاضي تحكيم بهذا المعنى له الولاية بقاء على المتقاضيين شرعا، فنقول الشك في المشروعية يساوي عدم المشروعية، ولا محالة نحن نشك في مشروعية قضاء قاضي التحكيم الذي لا يكون فقيها لقوة احتمال أن يكون قاضي التحكيم الذي له الولاية الشرعية مثل قاضي المنصور في الحالات المتعارفة، يعني نصب في حال عدم قيام دولة إسلامية، فهو بعبارة أخرى قاضي التحكيم راح يصير في ظرفه قاضي منصوب، لكن منصوب في واقع لا في مقام. تفهمتوا؟ يعني في ظرف تراضي الخصمين به. هذا معنى له ولاية شرعية، وله ولاية شرعية يعني جعلت له الولاية من الله عبر من يعطي هذه الولاية وهو الإمام المعصوم، وعلى هذا الأساس فهو كالقاضي المنصوب من هذه الجهة، لكن النص مختلف. وحينئذ فلا شك بأنه تشترط الفقاهة عملا وإن لم يكن دليلا على شرطيتها للشك في نفوذ الحكم من دونها، وهو يصاوب الشك في صحة التحكيم أساسا بهذا المعنى. وأما إذا قلنا قاضي التحكيم لا ينفذ حكمه بعد أن يحكم، بل هو بيد المتقاضيين، إن رضيا به ينفذ عليهما بعد ذلك، إن لم يرضى به لا ينفذ. أو استدلينا على النفوذ بالأدلة التي ستأتي في المقام القادم، مو بولاية القاضي شرعا، بمثل المؤمنون عند شروطهم وأوفوا بالعقود وألزموهم بما ألزموا به أنفسهم وإلى ما هنالك. يوجد انتباه لها النقطة، مما لا يثبت ولاية للقاضي، لأن الولاية يعني مولي موجود، فنشك في سعة وضيق الولاية حينئذ. فهذا في الحقيقة وإن كان إفراغا للقضاء من محتواه، لكن أقول في مثل هذه الحالة لا يحتاج إلى قاضي التحكيم المدني، ولا يحتاج إلى اشتراط أي شرط، لأنه ما فيكم لازم الإجراء هنا، أنتم جنابكم كمتخاصمين، حكم لك أو حكم عليك تريدون ترضون، ما تريدون ترضون بكيف؟ بعد ذلك، أو تلتزمون ولكن لأنكم تعاقدتم على الالتزام، لا من باب ولايته، فهو ليس منصوب، إنسان لا يشترط فيه، كل الشرط، لا يشترط فيه الرجولة أساسا، نستطيع أن نقضي، أن نتقاضى بهذا المعنى عند قاضي تحكيم امرأة، تكون صاحبة حفاظة الرأي وعقل ودين، ما المانع؟ لا يشترط العدالة بالمعنى الأخص، يكفي أن يكون من وجوه المجتمع مثلا، وهذا اكتفاء خارجي مو اكتفاء شرعي. كل شرائط القاضي بعد لا معنى لاشتراطها لأنه خرج عن كونه قاضي بهذا المعنى. نعم في مثل هذه الحالة إذا طلبا منه لخبرته بالحكم الشرعي ولو استخراجه من الفتاوى، لا يجوز له عامدا متعمدا أن يحكم بينهما بخلاف الحق بخلاف العدل، لأنهما اعتمدا على عقله ودينه وأمانته. ولو لم يكن عادل بالمعنى الأخر أحنا إنما تراجعنا إليه ليعطينا حكم الله في المسألة، بعد ذلك نتراضى أو نتراضى بحكمه هذا بكيفنا، لكن على كل حال لا يجوز له والحال هذه أن يخون الأمانة، هذا مو من باب القضاء، كل من هم من أمانة لا يجوز له أن يخون، نحن أمناه على قضيتنا لا يجوز له أن يخون فيحكم لصالح شخص ظلما وعدوانا سواء في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية. هنا لا معنى للبحث عن اشتراط شرائط القاضي، يعني لا يقتضي ما موجود، والحكم بالحق قلنا مرارا لا يتوقف عن الاجتهاد، الاجتهاد على تقدير شرطيته حتى قد منصوب كل شرط تعبدي، وإلا الحكم بالحق يتوقف على معرفة الحق، ومعرفة الحق في الشبهات الحكمية ممكن الرجوع إلى الفتاوى، وفي الشبهات الموضوعية لا فرق بين فقيه وغير فقيه في الشبهة الموضوعية بعد معرفة الأحكام. هكذا ينبغي أن يبحث البحث، مو كما خلطه الأصحاب، بحثوا عن شرعية قاضي التحكيم ومشروعيته وجواز الرجوع إليه وكذا، بمعزل عن ذاك البحث أنه تنفذ ولايته أو لا تنفذ ولايته، إذا لا تنفذ ولايته وليس قاضي بالحقيقة، قاضي بالمعنى اللغوي مو قاضي بالمعنى الاصطلاحي الفقهي الشرعي. وعلى هذا الأساس يختم الحديث في المقام الرابع، وقد ذهبنا إلى التفصيل بين من قال على تقدير القول بأن حكمه نافذ من باب ولايته، وبين القول بعدم ولايته، سواء قلنا حكمه نافذ من باب أوفو بالعقود أو الشروط، أو لم نقل بنفوذ حكمه أصلا، اشتغلنا التراضي بعد حكمه. فعلى كل حال، على كل حال في القسم الثاني لا تشترط الفقاهة، لأنه لا توجد ولاية حتى تشترط الفقاهة، والرجوع إلى المقلد لمعرفة الحكم الشرعي جائزة، وفي المقام إذا الشبهة شبهة حكمية ليس الرجوع حتى من الرجوع إلى معرفة الحكم الشرعي ما إلى ولاية شرعية. هذا المقام الرابع. أما المقام الخامس والذي نعقده للحديث عن مدى نفوذ حكم قاضي التحكيم، هذا الأمر إنما أو المقام إنما عقدناه للبحث في مسألة خلافية بين المتفقين، والخلاف فيها بدأ مع البدء بطرح مسألة قاضي التحكيم في فقهنا من المقصود. يعني شككنا احنا في ان علاقه خلاف واحده في قاضي التحكيم، لان السماع عليه من قلت امر الحنظله في المقصود قطعا العباره الناطقه الى قاضي التحكيم. قال الشيخ الطوسي اعلى الله مقامه الشريف، اشرنا الى هذا في بحث السابق قبل ايام، بان ولايه القاضي قاضي التحكيم ليست ولايه نافذه المفعول بمجرد تراضي المتخاصمين به قبل ان يجرى الحكم، بل يلزم التراضي بعد الحكم وهو الاقرب. قال لان عليه اجماعا. شو يعني عليه اجماعا؟ انتبهوا يا اخوان، بعض المحققين للاسف فهم من الكلام الاجماع على لزوم التراضي، لا مو هذا، ليس هكذا يريد أن يقول الشيخ، هذا اشتباه، حتى جعل كلامه هنا مناقض لكلامه في الخلاف. أولا لا مناقض، لأن الخلاف أصلا مو في قاضي التحكيم كلامه، ولو كان في قاضي التحكيم أيضا لا يوجد مناقضة. ما ادعى إجماعين متقابلين؟ انتبهوا للنكتة، قال لأن عليه إجماعا، يعني نفوذ حكم قاضي التحكيم مع التراضي بعد الحكم به هذا مجمع عليه، أما غيره فلا إجماع عليه، مو يوجد إجماع على العدم. رجع عبارة المنصوص واضحة في هذا، يقول إحنا ما عندنا أدلة خاصة في المقام، قاضي التحكيم الذي تراضى به الخصمان وارجعا إليه هل يشترط التراضي بحكمه بعد أن يحكم أو لا؟ هذا أمر إجماعي، يعني نفوذ قضائه مجمع عليه إن تراضى الخصمان به بعد أن حكم، بينما غيره ليس مجمعا عليه ولا يوجد عليه دليل. تبهتم؟ ولذلك أنا عبرت ذاك اليوم بأن هذا في الحقيقة يساوي إنكار قاضي التحكيم، لأنه ألغى ولايته إذا كان الرضا بحكمه بعد أن يحكم شرطان، فكأنه ألغى ولايته أساسا، وإذا ألغى ولايته لم يعد قضاء التحكيم مقام تشريعي، صار مجرد وجوع إلى وجه من الوجوه متفقه من المتفقين، وهذا لا ينبغي البحث عنه شرعا، أصل الرجوع مسلم الجواز، فإنه من مصادق فيصيح حينئذ من مصادق الصلح بتوسيط واسطة. هذا الإجماع ما إلى قيمة إجماعية، هذا يريد يقول هذا الأمر بديهي متفق عليه، ما إلى معنى، ما إلى معنى الخلاف فيه أساسا، أي ما إلى قيمة، ما إلى قيمة، ليس إجماعا بمعنى مصطلح تعبدي، بالمعنى المصطلح ليس هكذا، يريد أن يدعي البداهة في الحقيقة ولو عبر بالإجماع. نعم نعم، هذا من باب الصلح، وهذا متسالم عقلائي عليه، مو بس بين المتشرعين، أكو أكثر من أننا تراضينا كأني وهبتك حقي لو كان حق وحكم له، هذا معنى التراضي بعد الحكم، فهذا إفرار للقاضي من ولايته. للأسف ما رأيت من المحققين مركز على النكات أبدا، وهي مهمة جدا، فهذا إنكار لقاضي التحكيم القول بلزوم التراضي بعد الحكم. ها هذا التحكيم اللي ينبغي أن يبحث أنه مقام شرعي أو ليس مقام شرعي هو القاضي الذي ينتهي إلى ولاية شرعية. أما ما لا ينتهي إلى ولاية شرعية ما إلى معنى بعد أن يبحث عن مشروعية ولا عن مشروعية. الناس يسلطون على أموالهم، جيد، أنا من باب تسلطي على مالي كمدعي وأنت من باب تسلطك كمنكر، رجعنا إلى جناب السيد وهو حكم بيننا بما علمه من الحق، قد يصيب الواقع قد لا يصيب الواقع، ومن حكم مخلص ما إلى ولاية علينا أيضا، إحنا تراضينا بحكمة. قلت لك راضي بما حكم به؟ تقول لي نعم. سواء حكم لك أو حكم عليك، حكم لي أو حكم علي، على كل حال دائما يحكم لأحدنا على وقد يحكم التصالح للإثنين معا. ها؟ فعلى هذا الأساس حينئذ هذا ليس قضاء وليس حكومة بالمعنى الصحيح للكلمة، لأنه ليس ولاية أساسا. عموما هذه المسألة وقع الخلاف فيها كما قلت منذ طرح قاضي التحكيم. فما أدري الشيخ طرفه سني أو شيعي الذي يخاطبه أنه كان يقول بلزوم التراضي لقاضي بعدم لزوم التراضي، وهو قول معروف للعامة وحيث لم نجده في شيء من كتبنا، فالظاهر أن خطابه مع العامة ليس مع الخاصة، خصوصا وأن المبسوط مؤلف على أساس وضوء فروع العامة. وذهب إلى هذا جملة من المحققين أيضا وافق الشيخ المبسوط، منهم الشهيد الثاني رضي الله تعالى عليه وآخر. في المقابل الشهرة العظيمة قائمة، طبعا الشهرة لا شهرة متقدمين ولا شهرة إجماعية يعني تقرب من الإجماع، والغريب البعض يدعي هنا إجماعات منقولة مع أن الأمر لم يتعرض له من أمتي في القرون المتقدمين، وأول من دعاه الشيخ وهو لا يشترط، ها يشترط مو لا يشترط، يشترط الرضا بحكمه بعد أن يحكم، فقلنا هذا إفراغ له من محتواه. ومع ذلك يا إخوان الدعية الشهرة العظيمة وجعلها بعضهم عمدة الدليل في المقام على نفوذ قضاء قاضي التحكيم من دون لزوم التراضي. أقول بالتتبع في الكلمات نعم أكثر المحققين بعد المبسوط ذهبوا إلى أنه لا يشترط التراضي بحكمه بعد أن يحكم، يكفي التراضي بالرجوع إليه من دون التراضي بحكمه الشرعي الذي حكمه. ذهب أكثر المحققين إلى هذا وأقاموا بعض الأدلة أيضا على كلامه في مقابل كلام الشيخ وغيره. إنصافا هذا الكلام كلام جيد، لأنه إذا نريد نقول بمشروعية قاضي التحكيم يجب أن نقول بهذا، وإلا إذا قلنا إلى ما قلنا بمشروعية قاضي التحكيم فلا تنتهي النوبة إلى هنا. خب جيد، لزوم التراضي أو عدم لزوم التراضي بحكمه قلب لا يعني بالدقة، وهذه نكتة تنبه لها واحتفظوا بها، فإنه بعض المحققين بل لعله الأكثر خالطين في هذا المقام، لزوم أو عدم لزوم التراضي بحكمه حتى ينفذ لا يعني وجود ولاية له شرعية أو عدم وجود ولاية له شرعية بالضرورة، قد يكون من باب الولاية الشرعية وقد يكون من أبواب أخرى أشرت إليها قبل قليل في قاعدة الإلزام والوفاء بالعقود، هذا لا يعني ولاية الشرعية، هذا من باب التزامك بقوله الذي عهدت خصيمك عليه. من هنا وقع الكلام في أنه هل يلزم الرضا أو لا يلزم الرضا بحكمه. واضح جدا يا إخوان أن الذين قالوا باحتياج قاضي التحكيم إلى الرضا بحكمه بعد أن يحكم لا يحتاجون إلى دليل خاص، يكفيهم عدم الدليل على الإلزام بحكمه، من هنا ليس لديهم دليل. البعض قل استدل بإجماع المبسوط، قلنا هذا الإجماع أساسا ما إلى قيمة، وثانيا فسرناه أحسن. من هنا الذي يقول بلزوم التراضي لا يحتاج إلى إقامة الدليل، يكفي أن لا يتم دليل على الإلزام بحكم الحاكم. من هنا ينبغي أن يصير البحث إلى استعراض الأدلة التي أقامها القائل بنفوذ قضاء قاضي التحكيم لزوما على المتخاصمين بعد أن تراضيا بالرجوع إليه، وهو يساوق على أحد التقديرين ولاية شرعية، وعلى التقدير الآخر التزام عهدي بين المتخاصمين. وهذا بحث مهم، سيأتي الحديث عنه إن شاء الله، بحث مترابط ما يمكن إنهاءه على في الأخلاق، فيه أدلة عديدة وفيه أدلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا بحث قاضي التحكيم صار بحث مهم جدا.